عليه الصلاة والسلام فهو فرض. نعم. الدليل الثالث.
وعن عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذا الحديث صحيح، رواه النسائي وابن ماجه. إذن عمر الخطاب كذلك بين أن القصر في الصلاة هو تمام، وهو على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من فعله فقط بل هو على لسانه. فمن صلى ركعتين في السفر فهو كمن صلى الظهر أربعا في الحضر، تمام. واضح؟ إذن هذا دليل على وجوب القصر في السفر. الدليل أول، ثاني، الثالث، رابع، الخامس. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما قرمت ركعتين، فأتمت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر.
وأتمت
صلاة الحضر.
متفق عليه. إذن هذا الدليل الخامس، تقول عائشة رضي الله عنها: الصلاة أول ما فرضت. إيش معنى فرضت؟ وجبت، وجبت، أوجب الله على المسلمين. أول ما أوجب الله الصلاة على المسلمين في مكة كانوا يصلون ركعتين فقط، كانوا يصلون ركعتين صلاة الرباعية، فأقرت صلاة السفر، فالله تعالى أمرهم أن يجعلوا تلك الصلاة التي كانوا يصلونها في مكة ركعتين ركعتين، تجعل أين؟ في السفر. وزيدت صلاة الحضر. فوجه الدلالة من هذا الحديث قولها رضي الله عنها: أول ما فرضت. إذن بقيت صلاة السفر ركعتين فريضة. نعم. الدليل السادس.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
متفق عليه. إذن ابن عمر يقول أنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، وأبا بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون في السفر ركعتين. أما عثمان فثبت عنه أنه في آخر عمره صلى بمنى أربعا، صلى بمنى أربعا، واجتهد في ذلك، له اجتهاد في ذلك، وهو مأجور على كل حال رضي الله عنه. وقد خالفه بعض الصحابة، ولكن مع ذلك صلوا وراءه اتقاء للفتنة، ولأن الخلافة شر. إذن فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين، وهذا فعله. قد يقول هذا فعل، نقول نعم هذا فعل، لكنه مؤيد ويتقوى بالقول والأقوال التي ثبتت من قبل. إذن يجب عليك يا أخي إذا سافرت أن تصلي ركعتين، الرباعية تصليها ركعتين ولا تصليها أربعا. وقد ذهب إلى وجوب القصر في السفر الحنفية، علماء الحنفية ذهبوا إلى أن القصر في السفر واجب، وهو رواية عن مالك وأحمد، رواية عن مالك وأحمد. أي نعم. وهذا القول الذي ذهب إليه الحنفية هو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس، ونسبه الخطاب في معالم السنن إلى أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار، ونسبه النووي في المجموع إلى كثير من أهل العلم. إذن أقصر الصلاة. هناك رواية لمالك وأحمد، وهو قول الشافعية، أن كلاهما جائز، يعني القصر جائز والإتمام جائز، لكن الأفضل القصر، الأفضل القصر. فالراجح أيها الإخوة أنه يجب عليك أن تصلي الرباعية ركعتين في السفر ولا تتم، وهذا هو القول الصحيح الذي ثبت في الأدلة. طيب الآن نريد أن نعرف مسافة القصر، مسافة القصر ما هو السفر الذي به أو فيه نقصر الصلاة؟ نعم،
مسافة القصر اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرا، حتى نقل ابن المنذر ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من 20 قولا، والراجح أنه لا حد لذلك أصلا إلا ما سمي سفرا في لغة العرب التي فيها خاطبهم عليه السلام، إذ لو كان لمقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أقبل عليه السلام بيانه البتة، ولا أقبلهم سؤاله عليه السلام عنه، ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا.
نعم، هذا كلام لابن حزم في المحلى وهو كلام قوي. إذن العلماء اختلفوا في تحديد مسافة السفر، كم هي المسافة التي نقصر بها؟ ده يعني هناك في هذه المسألة 20 قولا، بعضهم قال إذا سافرت مسافة يوم وليلة، وبعضهم قال إذا آواك الليل إلى أهلك فأنت لست مسافرا، أقوال كثيرة. والصحيح في هذه المسألة أيها الإخوة والقول المريح والصحيح أن السفر هو ما يطلق عليه اسم السفر في عرف الناس من غير تحديد زمان ولا مكان، ما يسمى سفر في العرف فهذا هو الذي يأخذ أحكام السفر من قصر الصلاة ومن الفطر في رمضان. إذن ما يسمى سفر، ما يسمى سفرا في عرف الناس فهذا هو الذي تدخله أحكام السفر. وهذا القول ذهب إليه طائفة من علماء أصحاب أحمد، منهم ابن قدامة، أحمد ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، وهو قول داود الظاهري وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. نعم، ما معنى العرف؟ العرف هو ما يتعارف الناس عليه في ذلك الزمن، فيها الآن بعض المسافات لا يعتبرها الناس سفر. لماذا؟ عرف الناس ليس سفرا. مثلا الآن من الساد على طريق أبو ظبي إلى العين ما يعتبر الناس سفر اليوم. في أحد يعتبر الساد إلى العين؟ ما يعتبر. في الزمن الماضي كان يعتبرونه سفر. يحكي أحد الإخوة من الناس الكبار أنه كان جاء هو وزوجته قبل وجود هذا الطرق، كانت زوجته مريضة فأتى بها من الساد إلى دوار الساعة، كان هناك طبيب وواحد عنده دكان صغير يبيع فيها بعض الأدوية وبعض البن، فأتى بزوجته على الجمل من الساد إلى هذا الدوار الساعة، بات في الطريق، نام في الطريق، نام. ليش؟ لأنه تعرجات رمال، بات في الطريق. هذا سفر ولا لا؟ هذا سفر. الآن لا يعتبر سفر، واضح؟ إذن ما يعتبره الناس في زمانهم سفر فهذا هو الذي له أحكام السفر، واضح أيها الإخوة؟ ليس كما يقول بعض الناس إذا خرجت من الدولة بجواز سفر فأنت مسافر. طيب إذا كان بين دولتك والدولة الأخرى بطاقة فقط، قال هذا ليس سفر. منين جبت التحديد هذا؟ لا، التحديد هو يرجع إلى العرف كما قال ذلك الناظم، قال وما لم يرد في الشرع تحديده فبالعرف حدودي، تقريبا هكذا ما أذكر الآن البيت، ما لم يرد في الشرع تحديده فيرجع إلى تحديده، في تحديده إلى ماذا؟ إلى العرف. إذن عرف الناس ما يسمى سفر فهذا هو الذي يأخذ أحكام السفر، واضح يا الإخوة؟ لا لا يعتبر سفر الآن من العين إلى أبو ظبي يعتبر سفر، ما أشوف ساعتين ولا ساعة. طيب بالطيارة تروح نص ساعة من 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 أبو ظبي إلى قطر كم؟ ساعة. إذا ما تعتبر سفر، تمر على صحارى وفيافي وقفار. لا تحدد بالزمان ولا بالمكان، لا تحدد لا زمان ولا مكان، حدد بماذا؟ بالعرف، حدد بالعرف. نعم كيف؟ لا لا سفر، أنت ما تعتبره سفر، لكن العرف العام سفر. الآن يعني أنا أسألك سؤال، لما تذهب إلى أبو سمرة أو إلى الساد، مثل تحس أنت في نفسك مثل ما تذهب إلى أبو ظبي؟ لما تذهب من هنا إلى دوار الساعة مثل ما تذهب إلى أبو ظبي، هل تحس بنفس الإحساس؟ قل لا. أيوة. إذا ما تحس، فإذا لذلك هذا يعني العرف العام. هذا أيها الإخوة مريح، نعم التحديد بكذا. فهناك الجمهور حددوه بماذا؟ بيوم وليلة، وهو ما يقارب تقريبا 80 كيلو. يعني حتى لو رجعنا إلى قول الجمهور رحمهم الله الذين قالوا هو 80 كيلو فما زاد، خلاص إذا أنت مسافر من هنا إلى دبي، من العين إلى دبي أو من العين إلى أبو ظبي، دخلت في قول الجمهور فأنت في هذه الحالة تقصر الصلاة. إذن أقصر الصلاة. أما بالنسبة للفطر أيها الإخوة كما سيأتي معنا إن شاء الله، الفطر لا، الفطر رخصة مش واجب تفطر. من بعض الناس يفهم منه كيف أنا من هنا إلى أبو ظبي أفطر، أنا أشتغل في أبو ظبي وأرجع في المساء، يقول لك كيف أفطر؟ لا، الفطر غير القصر، الفطر رخصة، إن شئت فعلها وإن شئت لا تفعلها، وإذا كنت تستطيع الصيام فالأفضل صيام، واضح؟ لكن من أراد أن يفطر فلا مانع، واضح أيها الإخوة؟ نعم.
الموضع الذي يفطر منه، ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد، وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول ثلثها. قال ابن المنذر: ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. وقال أنس رضي الله عنه: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة 4، وبذي الحليفة 2 ركعتين.
حليفة،
وبذي الحليفة 2 ركعتين.
نعم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب، ما هو الموضع الذي يبدأ القصر منه؟ لما تفارق بيوت القرية أو البلدة التي تسكنها، إذا خرجت منها خلاص يبدأ القصر، واضح؟ لا تقصر وأنت في بيتك لم تخرج. إذا غادرت بيوت القرية أو البلدة التي تسكنها فهنا يبدأ القصر، ليس كما يفهم بعض الناس حتى تقطع 80 كيلو. بعض الناس لما يسمع يقول كم مسافة القصر، يقولون له 80 كيلو، يفهم أنه بعد ما يقطع 80 كيلو يبدأ القصر. لا، إذا يعني أردت أن تسافر هذه المسافة فما فوق لك القصر، لكن متى يبدأ القصر؟ إذا تجاوزت ماذا؟ بيوت القرية التي تسكن فيها. هنا قد يقول قائل: أنا أسكن في بلد كبير طويل وعريض، في بعض العواصم كبيرة فيها 30 كيلو من شرقها إلى غربها، يقول كيف متى أقصر الصلاة؟ هنا بعض العلماء قال: إذا كانت البلدة كبيرة جدا فبخروجك من محلتك أي من الشعبية التي تسكن فيها تبدأ القصر. مثلا إنسان يسكن في أبو ظبي ومسافر، هو ما دام في أبو ظبي لا يقصر الصلاة، لكن يريد يذهب إلى المطار، فلما يصل إلى المطار يصلي ركعتين أم لا؟ يصلي ركعتين لأنه خرج من أبو ظبي ودخل يعني خرج من البيوت. قد يقول قائل لا البنيان متواصل إلى بني ياس. قال نعم هنا ما دام خرجت من محلتك أي الشعبية التي تسكن فيها ودخلت في شعبية أخرى ولو بالتقسيم الإداري معلش تبدأ القصر. مثلا إنسان يسكن هنا في العين يسكن مثلا في الهيلي وهو مسافر إلى أبو ظبي، خرج من بيته ما زال في شعبية الهيلي، خرج ودخل في شعبية المسعودي وأذن عليه الظهر وأراد أن يصلي وحده مثلا، هل يصلي ركعتين ولا لازم حتى يخرج من المقام هناك؟ يجوز أن يصلي ركعتين لأن المدينة كبيرة فتعتبر كل شعبية كأنها قرية منفصلة. واضح أيها الإخوة؟ هذا في حالة ما إذا كانت البلدة كبيرة. أما إذا كانت البلدة قصيرة يعني بلدتك صغيرة تقطعها في زمن قليل فانتظر لا تقصر الصلاة حتى تغادر آخر بناء في تلك القرية وهنا يبدأ القصر. واضح أيها الإخوة؟ طيب متى يتم المسافر إذا رجع؟ متى يتم؟ ليس عندما يرى البلد، عندما يدخل. فقد ثبت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مع أصحابه فسافروا ولما رجعوا وقفوا في مكان وهم يرون الكوفة البلدة التي يسكنونها، فحضرت الصلاة فصلى قصرا، فقالوا له يا أمير المؤمنين نحن نرى الكوفة لماذا صليت ركعتين؟ قال إنا لم ندخلها. إذا دخلت بلدتك فهنا ماذا تقصر تتم الصلاة، أما ما دمت لم تدخل فأنت في حكم المسافر. واضح؟ نعم. اجتهاد من علي رضي الله عنه مأخوذ من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتم إلا إذا دخل. ثم إن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا ما خرج، لكن لما خرج إلى ذي الحليفة ميقات أهل المدينة للإحرام فهناك صلى العصر ركعتين، يعني ذهب إلى ذي الحليفة وانتظر الناس هناك يأتون حتى يذهبوا معه إلى الحج، انتظرهم فأدركته صلاة العصر فصلى العصر كام؟ ركعتين. وذو الحليفة تبعد الآن عن المدينة حوالي كم؟ سبعة إلى ثمان كيلو. نعم. ها؟ أيوة. المهم يعني ذو الحليفة كانت خارج المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة فإن يتجاوز بيوت المدينة، فكان إذا خرج يصلي ركعتين، والمسافة كما قال أحد الإخوة 18 كيلومترا. نعم. لا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى ذي الحليفة صلى ركعتين ثم رجع المدينة، لا هو خرج للحج، خرج ليسافر، فبدأ القصر متى؟ لما خرج من المدينة. لماذا لم يصلي قبل ذي الحليفة؟ لأنه ما أدركته الصلاة هناك، صلى الظهر، بين الظهر والعصر وقت طويل، لكن لماذا أدركه العصر هناك؟ أدركه العصر لأنه انتظر الناس حتى يأتوا للحج حتى يذهبوا معه، لأنه أصدر النبي عليه الصلاة والسلام إعلانا قبل الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحج هذا العام، فجاء الناس إليه من كل القبائل حتى يحجوا معه، فانتظرهم قبائل القريبة من المدينة انتظرهم فأدركتهم صلاة العصر فصلى بهم ركعتين ثم انطلقوا إلى مكة. واضح؟ نعم.
المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة يقصر حتى يخرج.
نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة.
هذا الحديث صحيح رواه أبو داود. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: ولم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمة لا يقصر الرجل الصلاة
رجل
لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفق إقامته هذه المدة.
نعم. أيوة.
عزم الإقامة أتم بعد 19، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا.
هذا قول المؤلف هنا كأنه يذهب إلى قول بعض العلماء. المهم، هذه المسألة فيها تفصيل أيها الإخوة، فانتبهوا. طيب، ما هي المدة التي بها يجوز لك أن تقصر الصلاة؟ اختلف العلماء، بعضهم قال 4 أيام. إذا نويت تقيم في بلدة 4 أيام فما فوق، بمجرد أن تصل إلى تلك البلدة خلاص تصير تصلي مثل أهلها. بعضهم قال لا، إذا نويت أن تقيم 15 يوما، بعضهم قال لا 19 يوما، وبعضهم قال لا إذا نويت أن تقيم 20 يوما، وبعضهم وهكذا، أقوال كثيرة. إيش هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح المسألة فيها تفصيل. أولا، إذا أقام الإنسان في بلد لحاجة يرجو إنجازها ولا يعلم متى تنقضي فله القصر ولو أقام سنين. كيف هذا؟ إنسان ذهب إلى مكان، سافر لحاجة، فلا يدري متى ينجز هذه الحاجة، يقول اليوم أخرج، غدا أخرج، اليوم أسافر، لا بعد يومين أسافر، هذا يتم يقصر، هذا يقصر ولا يتم. لماذا؟ لأنه لم يعزم على الإقامة ولم يجمع الإقامة. مثل من أقام لجهاد عدو أو حبسه عدو أو مرض، سواء غلب على ظنه كثرة الأيام أو قلتها، فلهذا قصر الصلاة أبدا، لأن مثل هذا ما زال اسم السفر ينطبق عليه. هذا باتفاق العلماء، اتفق العلماء. أنت ذهبت إلى مثلا لإنجاز معاملة، كل يوم تدخل على المسؤول تعطيه المعاملة وما يدري وقعها ولا ما وقعها، قلت راجعنا بكرة، تراجعهم لسه المسؤول في سفر، طيب وقع خلي النائب يوقعها، لا هذه المعاملة ما يوقعها إلا المسؤول الفلاني. طيب تأتي بعدين، قل لا والله حدث طارئ وعنده اجتماع مهم ما ولا حضر. تأتي بعد ذلك وممكن 10 أيام، فأنت مسافر ولو أقمت شهرا ولو أقمت مدة طويلة، ما دمت ما عزمت على الإقامة وما تعرف متى تخرج، باتفاق العلماء لك قصر الصلاة. فهمتم هذا المسألة؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن يكون سائرا في الطريق، فهذا يقصر بالاتفاق. أنت تمشي لسه ما دخلت بلد، ما استقريت في بلد، أنت هذا يقصر الصلاة باتفاق العلماء، ما دمت تسافر مسافر تمشي، هذا باتفاق العلماء يقصر الصلاة. واضح؟ إذن كم عندنا نقطة متفق عليها؟ نقطتان. النقطة اللي هي التردد، ما تدري ما متى تخرج متى تغادر، والنقطة الثانية إذا كنت مسافرا مستمرا في المسير فهذا يقصر الصلاة أبدا ولو بقي ما بقي. مثلا إنسان ذهب في سفينة إلى بلد، في الطريق السفينة أصابها عطب، فعرجوا على ميناء غير الميناء اللي ذهبين إليه، فقعدوا هناك ما يدروا متى تصلح السفينة، فهذا يقصر ولو أقمت أكثر من 4 أيام. أو أنت في الطريق مسافر، فهنا تقصر الصلاة. واضح؟ طيب، ما كملنا الموضوع، تسأل عن مين؟ برشو. ثالثا، لا تسألوا الآن حتى نتم الموضوع. ثالثا أن يصل إلى بلدة وهو يعزم على الإقامة التي تخرجه عن حد السفر، أن يصل إلى بلدة وهو لا يعزم مش عازم على الإقامة التي تخرجه عن حد السفر. يعني إنسان سافر إلى بلدة ما نوى الإقامة فيها، هذه الإقامة التي تخرجه عن حد السفر، بمعنى ما نوى الاستيطان في تلك البلدة، فهذا على الأرجح من أقوال العلماء يقصر الصلاة ولو بقي ما بقي هناك، كحال الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح. غزوة الفتح بقي فيها 19 يوما كما رواه البخاري وهو يقصر الصلاة. لماذا بقي 19 يوما؟ بعدما فتح مكة طهر البيت الحرام من الأصنام وأرسى دعائم الحكم الإسلامي في مكة، هل هذا يا جماعة يكفي فيه 4 أيام؟ يكفي 4 أيام حتى يطهر مكة من الأصنام ومن العادات الجاهلية؟ يكفي 4 أيام؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أنه سيقيم أكثر من 4 أيام. إذن هذا دليل يضعف قول الذين قالوا إن إذا أقمت 4 أيام تتم الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم 4 أيام ما تكفي ليطهر مكة ويعيد الأمور إلى نصابها ويرتب الأمور ويجعل أمير على مكة، ثم بعد 19 يوما رجع إلى المدينة. هذا يحتاج إلى وقت ولا لا؟ هل تكفي 4 أيام؟ ما تكفي 4 أيام. فإذا ما دام ما نويت الاستقرار في تلك البلدة فأنت مسافر. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك أقام 20 يوما. لما ذهب إلى تبوك لكي يحارب الروم، لأنه سمع أن الروم يريدون، جمعوا الجموع هم وبعض العرب اللي كانوا على الحدود مع الدولة الرومانية، فأرادوا أن يهجموا على المدينة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إلى تبوك، من المدينة إلى تبوك. فلما وصل إلى تبوك وجدهم قد هربوا، خاف، ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. الله أكبر، بس يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم جاي يخافون. ففي هذه الحالة لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك، يعني ما قال ما وجدناهم يلا نرجع، لا، انتظرهم، إذا تريدوا تجوا تعالوا. هذه شجاعة، دل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظرهم. وهنا أرسل بعض السرايا وهاجمت بعض البلدان الكافرة التي كانت حوالي تبوك، وبعض الأمراء جاء مستسلما وبعضهم دفع الجزية. المهم بقي النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك 20 يوما كما روى ذلك الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح. فأقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة لأنه لم يعزم على الإقامة التي تخرجه عن حد السفر، فهذا مثل هذا يقصر من غير تحديد. وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح وهو قول إسحاق، وثبت كذلك عن أنس وابن عمر كما جاء في المجموع للنووي. عرفتم النقطة الثالثة؟ طيب، باقي الآن النقطة الرابعة، أن يصل إلى بلد غير بلده ويعزم على البقاء مدة تخرجه عن حد السفر عرفا، فهذا بأن يتخذ ذلك البلد وطنا له فهذا يتم الصلاة. يعني أنت دخلت بلدا ونيتك أن تستوطنه خلاص، فهنا بمجرد أن تدخل البلدة تصبح مثل أهلها. الآن إنسان يأتي إلى هذه البلاد زيارة لمدة شهر شهرين، هذا يتم ولا يقصر؟ يقصر، ما يتم، لأنه ما هو ناوي يستوطن البلدة. أما إنسان لا، مقيم هنا، بمجرد ما دخل جاء بإقامة، يعني خلاص نوى الاستيطان يشتغل في هذه البلد، في هذه البلاد، ويكون عنده بيت كذا خلاص بمجرد ما يدخل ففي هذه الحالة يتم. واضح؟ هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. إيش الدليل على ذلك؟ لأن اسم السفر قد ذهب عنه خلاص أصبح مقيما، وهذا فعل السلف، فقد كان أحدهم يذهب إلى طلب لطلب العلم فيدخل بلدة ويبقى فيها سنوات، فما ثبت أنهم كانوا يقصرون الصلاة، بل بعضهم كان يصير إماما في تلك البلدة مع عزمه على العودة إلى بلده. مثلا في الماضي كان سلفنا الصالح يطلبون العلم، فتجد رجل من أهل مصر يذهب إلى الشام لطلب العلم، ورجل من أهل العراق يذهب إلى اليمن، ورجل من أهل اليمن يذهب إلى الحجاز، وهكذا رجل من أهل المغرب يأتي إلى مصر، يأتي إلى الشام، إلى الحجاز، إلى العراق، إلى اليمن، يأتي لماذا؟ لطلب العلم، وهو يعرف أنه مثلا سيبقى سنتين، ثلاث، أربع، خمس. هؤلاء ما كانوا، ما ثبت أنهم كانوا يقصرون الصلاة، بل كانوا يتمون، بل بعضهم كان يصير إماما يصلي بالناس، فما كان يصلي بهم ركعتين.
ولذلك مثلا في بعض الدوائر الحكومية يؤخرون من الآن إلى الظهر يؤذن ساعة كم؟ يعني 12 وربع تقريبا، 12 و10. بعض الدوائر لأشغالهم عندهم مصلى يؤخرون الصلاة إلى الساعة الواحدة إلا 10. بعض العوام يقول يا جماعة ما يجوز هذا، راح الوقت، يظنون أن الوقت الذي جعلته الأوقاف في المساجد هذا هو الوقت، إذا خرج عنه راحت الصلاة. لا، صلاة الظهر ممتدة إلى العصر، واضح؟ وإنما الأوقاف جعلت مثلا 20 دقيقة أو 25 دقيقة بين الأذان والإقامة، هذا لمراعاة لظروف الناس. أما أنتم مثلا في دائرة حكومية عندكم مصلى اتفقتم أن الصلاة ساعة واحدة مع أن الأذان ساعة كم؟ 12 و10، يعني تقريبا ساعة، ما في شيء، أنتم صليتم الظهر في الوقت. بعض العوام إذا أخذوا يا أخي قوم قوم صلي، راح الوقت راح الوقت. لا، الظهر ممتد. فإذا أنت مثلا أذن الظهر وما صليت الظهر لما أذن، أخرت الظهر حتى ساعة تقريبا بعد الأذان أو ساعة ونصف، وصليت الظهر والعصر فقد جمعت جمع إيش؟ جمع تقديم، ما لسه ما جاء العصر. أما إذا دخل العصر فقد جمعت جمع ماذا؟ جمع تأخير. كذلك العصر نفس الشيء، صليت قبل المغرب بقدر ما تستطيع تصلي الظهر والعصر معا فأنت صليت في الوقت، وهذا هذا نفس الشيء، نفس الشيء، المغرب له وقت والعشاء له وقت، وقد ذكرنا هذا في دروس سابقة اللي هي مواقيت الصلاة. نعم، تكلمنا عليها البص السابق، ما كنت موجود. نعم نعم، ايه ايه نسي المغرب والعشاء. أيوة، هذا السؤال، يعني واحد نسي الصلاة تماما أو قصرا، إنسان نسي صلاة في السفر، نسي أن يصلي العشاء في السفر ولم يتذكرها إلا في الحضر، المغرب خلاص المغرب صليها ثلاث مو مشكلة، نسي صلاة فأراد يجمع بين المغرب والعشاء ثم نسي، ثم يعني انتهى سفره صار في الحضر، تذكر المغرب والعشاء يصليهما، لكن السؤال هل يصلي العشاء قصرا أم تماما؟ يتم، يتم. لماذا؟ لأن الصلاة متى وجبت عليه؟ وجبت عليه لما تذكرها، فإن ذلك وقتها كما جاء في رواية، فإن ذلك وقتها، فأنت لما تتذكر الصلاة ففي هذه الحالة تصليها على الحالة التي أنت فيها. والعكس، إنسان نسي صلاة في الحضر ثم سافر فتذكرها في السفر، نسي الظهر وتذكرها بعد المغرب وهو مسافر، الظهر يصلي كم ركعتين؟ يصليها ركعتين. طيب، هذا بالنسبة للسفر إذا كان الإنسان يمشي يعني أعجله السير. كذلك حديث معاذ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، هذا جمع تقديم. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. هذا هو جمع تقديم وجمع تأخير. طيب، هنا هذان الحديثان نصان في الجمع إذا كنت تسير، إذا كنت تسير يعني مسافر تقطع المسافات تجمع. طيب، وإذا ما كنت مسافر يعني ما كنت أنت مسافر لكن ما كنت تسير، كنت جالس في الفندق مقيم يعني ليس الإقامة التي تخرجك عن هذا السفر، هل تجمع أم لا؟ هناك علماء قالوا لا تجمع، تجمع فقط إذا كنت تسير. وهناك علماء آخرون قالوا لا تجمع ولو كنت جالسا غير سائر كذلك تجمع، وهذا هو القول الراجح. وفي ذلك الحديث الآخر الذي عن معاذ أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قوله ثم خرج ثم دخل ثم خرج يدل على ماذا؟ على أنه كان نازلا، أحسن ما نقول مقيم، أنه كان نازلا. فيجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين سواء كان سائرا أم نازلا، واضح؟ إنسان مثلا ذهب إلى مكان سيجلس هناك 5 أيام 10 أيام وهو غير يعني سائر، جالس في الفندق أو في السكن لحاجة يقضيها ثم يرجع إلى بلده، هو نازل يجمع، إذا أراد يجمع يأخذ بالرخصة. ولكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، والأفضل أن يصلي مع الجماعة، أما إذا ما أراد ما عليه شيء، ما عليه إثم. نعم، خلاص. طيب، هذا بالنسبة لما للسفر. عرفة ومزدلفة معروفان، يصلي الحجاج مع الإمام في عرفة أو في خيامهم يصلون الظهر كم؟ ركعتين، والعصر ركعتين جمع تقديم، حتى يتفرغوا للدعاء. طيب، هنا سؤال، الذين يقصرون الحجاج لماذا يقصرون؟ لأنهم على سفر. طيب، الذين يسكنون في مكة، مكي، رجل مكي ذهب للحج، ليش يقصر؟ فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان مسافر جاي من المدينة، ما يحم، ما في حاجة هنا، وين الحاجة؟ هنا يقول العلماء القصر للنسك، قصر لإيش؟ للنسك. المكي لما يذهب إلى عرفة يصلي الظهر كم يصلي؟ ركعتين الحاج. لما يرجع إلى مكة يصلي كم؟ أربعة. رجع إلى بلده يصلي أربعة ولو هو حاج. إيه ولو هو حاج يصلي أربعة، واضح؟ أما في ميناء يصلي ركعتين، والحاج إذا صلى لحاله يصلي ركعتين في المسجد الحرام، أما إذا صلى مع الإمام يصلي كم؟ أربعة. مفهوم هذا؟ هذه فائدة. المزدلفة كذلك يجمع الحجاج بعدما النفر في من عرفة بعد غروب الشمس، لا يصلي المغرب في عرفة كما نرى بعض العوام يصلون المغرب، يقول الوقت الوقت ما شاء الله، ممكن في بلده ما يصلي في الوقت، وفي هنا ما شاء الله جاءه الورع، المفروض ما يصلي. لما يذهب إلى عرفة إلى مزدلفة ينزلون هناك يصلي المغرب، ثم كل واحد ينزل رحله متاعه، ثم يصلون العشاء ثم ينامون. يصلون العشاء كم ركعة؟ ركعتين. هذا بالنسبة للحجاج. وإذا كان ذلك الحاج ضعيفا عاجزا أو معه عجزة ونساء وأطفال يجوز له إذا أراد يترخص يذهب بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل ساعة واحدة تقريبا يذهب إلى ميناء إذا أراد. وإذا قالنا أنا أبيت زوجتي قوية تستطيع ما عندنا أطفال، خلاص ينامون في مزدلفة، واضح؟ هذا الجمع في عرفة والجمع في مزدلفة. الجمع المستحاضة تكلمنا عنه في أول الدرس، الجمع للمطر من أجل المطر ذكر هنا الأحاديث. تفضل.
ثانيا المطر، عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه.
عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا جمع الأمراء، يعني الإمام إمام المسجد، أو لأنه كان الأمراء هم الذين يصلون بالناس في ذلك الوقت، فإذا جمع يجمع جمعوا يجمع بينهم من أجل المطر، إذن هذا رخصة. إذا مثلا جئنا إلى المسجد وكانت الأمطار نازلة لنصلي المغرب، ففي هذه الحالة يسن أن يصلي الإمام المغرب بالناس ثم يقول للمؤذن أقم العشاء، فيقيم العشاء ويصلون كم ركعة؟ أربعة. أنت مش مسافر، ما إذا كنت مسافر هذا غير، أنت في الحضر، الجمع هذا في الحضر من أجل ماذا؟ من أجل المطر، ويدخل فيه الوحل والطين والثلج، في بعض البلدان يأتي ثلج ما تقدر تمشي، لا تمشي لا سيارة ولا إنسان. طيب، وكذلك الطين والبرد الشديد، برد الشديد، ففي هذه الحالة يجوز الجمع بين المغرب والعشاء عند الجمهور، وكذلك بين الظهر والعصر. لا، هذا يسمى المطر، حاجة العارضة جاية. المطر الجمع من أجل المطر، يدخل يعني المطر يدخل في ماذا؟ في يعني هو في معنى المطر، هو في معنى المطر، وقد يكون أشد مثل الثلج والبرد الشديد، في بعض البلدان باردة وما عندك يعني لو خرجت إلى وما متعود على هذا البرد فخلص، نصلي المغرب ثم نصلي العشاء. نعم، نعم. أكمل.
وعن هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن،
أن أباه عروة وسعيد بن المسيب، صحيح، نعم،
وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة
إذا جمعوا بين صلاتين ولا ينكرون ذلك.
نعم، هؤلاء فقهاء المدينة كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة. نعم.
وعن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر، وإن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك.
أي نعم، هذا الأثر رواه البيهقي وهو صحيح كما في الإرواء للألباني رحمه الله. طيب، إذن هؤلاء الفقهاء كانوا يجمعون للمطر. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر.
حديث صحيح. أيوة.
وعنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر.
أي نعم، رواه مسلم وغيره. طيب، إذن اقرأ إيش وجه الدلالة من هذا الحديث وهو؟
وهو يشعر أن الجمع للمطر كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مقرر للجمع.
نعم، هذا الكلام قاله الألباني في الإرواء. إذن قد يقول قائل أين الدليل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع في الليلة المطيرة؟ ما يوجد، ما عندنا، وإنما أتيتم بآثار عن ابن عمر وعن التابعين وفقهاء المدينة وعن أتباع التابعين مثل عمر بن عبد العزيز. أين الجمع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجمع أولا استنباطي من الحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، وعنه أنه في غير خوف بالمدينة في غير خوف ولا مطر. واضح؟ فهذا يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع للمطر. مفهوم هذا؟ مفهوم. اي نعم، ولغير المطر. طيب الآن سؤال، ما هو قدر المطر الذي يجمع به أو يجوز من أجله أن نجمع؟ ما هو القدر؟ السيول والفيضانات. بعضهم يقول إذا فيه فيضان صلي، كيف ننتظر حتى يأخذنا الماء؟ لا، وإنما المطر الذي يشق معه الذهاب ولو كان خفيفا. إيش الدليل على ذلك؟ اسمعوا، قال التابعي أسامة أبو مليح، لا، أو الصحابي أسامة أبو مليح قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية وأصابتنا سماء. إيش معنى أصابتنا سماء؟ يعني مطر. لم تبل أسافل نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا في رحالكم، رواه أحمد وابن ماجه ورواه أبو داود مختصرا وهو حديث صحيح. إذن أي مطر نزل خلاص أنت معذور فصلوا. طيب قد يقول قائل طيب ما في مطر نازل نجمع إذا كان مطر نزل وابتلت الأرض؟ إذا المطر مش نازل، بعض العلماء منهم علماء المالكية يقولون يجمع بين المغرب والعشاء للمطر الواقع أو المتوقع، يعني رخصة. كمان إذا شفنا يعني ناس الزمان الماضي يعرفون إذا شافوا السماء يقول راح يجي مطر فنجمع، جائز، واضح. طيب لو ما جاء مطر وجمعنا نرجع نصلي العشاء في المسجد، خلاص صلينا. إذن إذا فيه مطر ومن باب أولى الوحل والطين والبرد الشديد، البرد الشديد كما جاء في أحد الأحاديث، في بعض الأحاديث أن أحد الصحابة قال كنت نائما في بيتي تحت خميلة يعني متغطي في ليلة شديدة البرد، فأخذ المؤذن يؤذن لصلاة الفجر فقلت في نفسي يا ليته يقول صلوا في بيوتكم، فلما وصل أشهد أن محمد رسول الله بدل أن يقول حي على الصلاة قال صلوا في بيوتكم المؤذن، قال الحمد لله فصلى في بيته. هذا حديث صحيح صحابي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يجوز الجمع للمطر الواقع أو المتوقع من ناس جر يعني من جرب عليهم أنهم يعرفون إذا نظروا أن المطر سينزل، واضح هذا؟ طيب سيأتي الآن، سيأتي الآن. عندنا قلنا المطر والوحل والبرد الشديد والطين إلى آخره. إيش اللي عندكم؟ العدد كم؟ الجمع للخوف، للمرض، للمرض. طيب يجوز للإنسان المريض أن يجمع، مثلا إنسان مريض عنده مثلا بعد صلاة المغرب يتناول دواء، وهذا الدواء لابد ضروري، وهذا الدواء سيجعله يعني يدخل عليه ايش فتور، يعني الطبيب اعطاه هذا الدواء يدخل عليه فتور وبالتالي ما يستطيع يقوم لصلاة العشاء، فإن نام راحت عليه صلاة العشاء، فماذا نقول له؟ اجمع مع العشاء، صلي المغرب صلي العشاء وتناول دواءك ونام، للمرض يجوز. طيب الممرض واحد قائم على مريض يعتني به يجمع؟ ها؟ لا ما يجمع. ليش تجمع؟ انت مش مريض، انت تقدر تصلي كل صلاة في وقتها، اما المريض اذا احتاج الى ذلك يجمع. طيب الخوف كذلك تجمع للخوف، الخوف عندنا الدليل ابن عباس من غير خوف ولا مطر. الخوف مثل ايش؟ مثلا انسان في وقت معين سيكون مثلا في بعض البلدان نسأل الله العافية تحدث فيها فوضى، فتأتي السلطات تقول حظر التجول ممنوع، اي واحد يرى في هذا الوقت اما يطلق عليه الرصاص او يقبض عليه، وهذاك الوقت يكون متى؟ في مثلا وقت العشاء، ولكن عند المغرب نستطيع نأتي للمسجد، نأتي للمسجد نصلي المغرب ونصلي العشاء ثم كل واحد يذهب إلى بيته. أو مثلا نعلم أنه سيكون هناك خوف، خوف معين عليك، فتستطيع أن تجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر ثم تذهب إلى المكان الذي لا يصيبك في ذلك الخوف، واضح هذا؟ هذا طيب. والدليل من ناحية النظر أن حاجة المريض والخائف آكد من المنطور، صح ولا لا؟ يعني الذي يصيبه المطر يتضرر، المريض والخائف أشد حاجته آكد من ذلك، واضح؟ هذا بالنسبة للجمع للخوف أو للمرض. نعم
بعد
أخذ الرخصة تثبت مش على العمل،
فالرخصة تكون صحيحة.
أيوة جيد. الآن بعض الناس يقول ليش تجمع؟ يقول يا أخي هذه رخصة. قال طيب أنت صليت المغرب وصليت العشاء للمطر، قل لك الآن لو ذهبت إلى بيتك واستقبلتك زوجتك قالت لك ما عندنا أكل، روح جيب أكل، تروح تجيب أكل ولا ما تروح؟ قل لك أكل تروح تجيب، تطلع من البيت والله ما تطلع من أجله، كيف نجيبه؟ وين الفقهاء؟ تفضل.
الله سبحانه وتعالى كريم.
ايوه. جيد، هذا كلام لكن نريد عبارة فقهية أصولية، عبارة أصولية من أصحاب أصول الفقه. نعم. طيب في عبارة
حق الله يعتمد على المساب.
ايوه احسنت، هذه العبارة حقوق الله مبنية على التسامح، وحقوق العباد مبنية على ماذا؟ على التشاح. الله تعالى غفور كريم مثل ما قال الأخ، الله كريم يعني سبحانه وتعالى يسمح، أما بني آدم لا، إذا ما جبت الطعام لزوجتك وأولادك ما يخلوك تنام طول الليل، يبكون عليك يعولون، صح ولا لا؟ إيه، فلذلك تصلي المغرب والعشاء وتطلع تروح لحوائجك ما في شيء، لأنه بعض الناس يقولك لا، إذا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم من أجل المطر ادخل بيتك ولا تخرج من بيتك، لأنك إذا خرجت معناتها تحايلت على الله، لا هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى ما فيه شيء. حقوق الله مبنية على التسامح، وحقوق العباد مبنية على ماذا؟ على التشاح، يعني الناس شحيحين، وأحضرت الأنفس الشح، الإنسان ممكن يعني ما يسامحك، ولذلك يوم القيامة الله تعالى إذا بينك وبين إنسان حقوق الله تعالى ما يغفر لك هذه الحقوق إلا إذا سامحك صاحب الحق، واضح؟ طيب هنا هل يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر وفي السفر؟ جمعة والعصر جينا نصلي الجمعة وأمطار نازلة، أو ونحن نصلي نزلت الأمطار ما نقدر نرجع لصلاة العصر؟ يعني في بعض الناس ما يعرف الأمطار هذه، في بعض البلدان أمطار تنزل ما تقدر، فماذا تفعل؟ هل يجوز أن نجمع صلينا الجمعة مع الإمام، هل يجوز أن نجمع مع العصر؟ كذلك إذا كنت مسافرا صليت الجمعة هل يجوز أن تجمع إليها العصر؟ يجوز. إيش الدليل؟ هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الجمعة والعصر؟ نعم نعم. طيب أنت صليت الجمعة، معليش أنت لا جمعة عليك، لكن تبرعت وأردت الأفضل فدخلت المسجد وصليت الجمعة وستسافر بعد الجمعة، مثلا أنت في مكة عملت عمرة وصليت قلت خليني نصلي الجمعة في المسجد الحرام نكسب الأجر، صليت الجمعة وستسير الآن تركب سيارتك أو الحافلة وتمشي، قل أنا ما أريد أنزل في الطريق أريد ألحق يعني الطريق، هل يجوز أن تصلي العصر إلى الجمعة؟ نعم ايوه، يعني الذين في قولان كما قال الاخ، المساله فيها قولان، هناك علماء منعوا من الجمع بين الجمعه والعصر للسفر او للمطر لا تجمع، ليش؟ قال لانه لم يثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام جمع بين الجمعه والعصر، وانما جمع بين الظهر والعصر، ومن الذين قالوا بهذا القول فضيلة العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله، كان أول يقول ما في لا تجمع، ها الشيخ الفوزان. طيب علماء آخرون قالوا لا تجمع ما في شيء، ليش؟ ليش تجمع؟ لأن المقصود من الجمع ما هو؟ الرخصة، فما دام سبب الرخصة قد تحقق فليس من اللازم أن يثبت عندنا دليل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعني رد قوي على قول هؤلاء. قال إن إذا ثبتت الرخصة لا يلزم أن يكون كل رخصة عملها النبي عليه الصلاة والسلام، فيه رخص ما عملها، هل معنى ما نعملها؟ ما دام الشرع أعطانا رخصة خلاص نعملها ولو ما عملها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو القول الصحيح. فيجوز الجمع بين الجمعة والعصر للسفر والمطر والخوف، واضح؟ حتى في الحضر صلينا الجمعة وفي أثناء الجمعة نزلت أمطار سيول، قال الإمام يا جماعة بعد ما نصلي الجمعة نقيم صلاة العصر، اجمع معه وتوكل على الله اذهب. وكذلك بين المغرب والعشاء، نعم ايه يعني الجمع، يقولك ما تجمع بين الجمعة والعصر لأنه مختلفتان، هكذا يقولون. ايه سورة ايه مش سفر مش سبب، السفر كذلك سبب. المهم اخي الذين قالوا لا تجمع قالوا ما ثبت، لكن انا الاخرون قالوا لا، ما دام ثبتت الرخصه مش لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم عمل الرخصه، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما عملها. هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالتيمم؟ اعطوني الدليل. هات من يجيب لي حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالتيمم؟ ما يوجد. ماله ابن عباس؟ لا خليني، حديث مرفوع الرسول عليه الصلاة والسلام تيمم وصلى، ما أعرف، أنا ما أعرف دليل. معنى هذا ما نتيمم إذا جاءت الرخصة، إذا جاء سبب التيمم تتيمم ولا لا؟ إيه هذا هو. إذن القول الصحيح أنه يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. طيب هنا خلونا نكمل الجمع الأخير وهو الجمع في الحضر للحاجة العارضة. هنا المفروض يزيد زيدوا عندكم انتم كلمة الحاجة العارضة في الحضر، يعني الجمع للحاجة العارضة في الحضر. اقرأ.
ذلك الحاجة العارضة، الحاجة العارضة في الحضر.
نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر.
أيوة أكمل.
قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك، فقال سألت ابن عباس كما سألتني، فقال أراد أن لا يخرج أحدا من أمته.
أي نعم، هذا حديث صحيح وقد سبق. أيوة. وعنه
قال
أيوة
جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
يعني قوله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني في وقت إحداهما، ليس معناها صلى مثلا مع بعض في الليل، خلاهم لليل وصلى يلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا، يعني صلى الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. أيوة. بالمدينة
في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يخرج أمته.
أي نعم. إذن يجوز أن يجمع الإنسان في الحضر، الحضر يجوز أن تجمع في الحضر للحاجة العارضة بشرط أن لا تتخذه عادة، لأن الأصل أن كل صلاة تصليها لماذا؟ في وقتها، ما يجوز تؤخر الصلاة عن وقتها، لكن أحيانا للحاجة العارضة في الحضر يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام فعله من غير خوف ولا سفر وفي المدينة. قيل لابن عباس ماذا أراد من لماذا فعل ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فاستنبط العلماء من قول ابن عباس هذا أنه إذا أصابك الحرج الشديد في أداء كل صلاة في وقتها فعليك أن تجمع. نأخذ هنا أمثلة. رجل طبيب يقوم بعملية جراحية في الحضر، مش مسافر، مستشفى عنده عملية جراحية يقوم بها طويلة، ما يقدر يترك المريض على الطاولة.